بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة أن العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أن تحدث له يقظة وانتباه، ثم عليه أن يرشد هذه اليقظة وهذا الانتباه، فعليه أن يحصل البصيرة ثم يعزم ويتوكل على الله في سيره إلى الله تبارك وتعالى. وهذا السير لا بد فيه من محاسبة في جميع مراحله، لا ينفك العبد عنها أبدا، وبعد كل محاسبة لا بد من توبة، لأنه لا بد وسيجد من أنواع التقصير ما يحتاج معه إلى توبة. ولذا كانت التوبة هي من أشرف المنازل، وهي أول، كما قال ابن القيم رحمه الله، ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، سواء كان الإنسان كافر ففتح الله قلبه إلى الإسلام، أعظم أنواع التوبة التوبة من الكفر إلى الإسلام، أو كان الإنسان عاصيا أو معرضا أو مقصرا أو مفرطا ثم عاد إلى القصد وعاد إلى الالتزام الشرعي أو إلى الالتزام به، فهذه توبة. ويحتاج مع كل عبادة ومع كل طاعة أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من التقصير الذي يكون فيها، ومن الخلل الذي يمكن أن يحدث من كسول، من كسل أو غير ذلك يحدث معه. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انتبه أن النداء هنا بلفظ الإيمان وليس بلفظ الناس أو نحو هذا، فالخطاب يا أيها المؤمنون وليس يا أيها الناس، وهذا للدلالة على أن المؤمنين يحتاجون إلى التوبة. وليس هذا فقط، قال جميعا، أن جميع الناس يحتاجون إلى التوبة. يقول هذه الآية في سورة مدنية خطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلق أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق السبب بسببه، تعليق المسبب بسببه، لعلكم تفلحون. فإذا لا فلاح بغير توبة، لا بد من التوبة دائما. هذا المعنى تأكيد لما ذكره في منزل المحاسبة، من أنه لا ينبغي أن يغتر بعمله، وأنه لا ينبغي أن ينظر إلى عمله بعين الرضا، وما ذكره في أول أيضا منزل المحاسبة وفي اليقظة وفي غيرها، معنى يتكرر دائما: صلاح القلب مضاره عليه، أن يرى العبد دائما نفسه مقصرة. إذا كان ينظر إليها دائما هذه النظرة، ولكن ليست نظرة يأس، نظرة التقصير الذي يقبل أن يجبر بالمصارعة بالتوبة والمصارعة بالاستغفار والمصارعة بالإكثار من الطاعات، فما لم يكن العبد كذلك فسوف يهلك نفسه في الدنيا والآخرة. فالعبد يحتاج دائما إلى أن ينظر إلى نفسه بعين السخط، وليس ذلك لكي ييأس من رحمة الله، ولكن لكي يتوب إلى الله. فهذا تكرار وتأكيد لنفس المعنى الذي ذكره قبل هذا، وهذا دليله من كتاب الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. لابد أن يكون الإنسان من هؤلاء، وإلا فلن يكون من المفلحين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي لعلكم تفلحون، يعني الإنسان بعد أيضا أن يأتي بالتوبة يكون على رجاء الفلاح، لا يقطع أحد لنفسه بأنه من أهل الفلاح إلا أن يقدم على ربه تبارك وتعالى ويأخذ كتابه بيمينه ويبشره ربه عز وجل بأنه من أهل الفلاح، حينئذ يستطيع أن يطمئن. ولكن طالما أنه في دار العمل فعليه أن يتوب، وإذا تاب عليه أن يرجو بهذه التوبة الفلاح ولا يقطع بها. وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتوب ولا أظلم منه. الذي لا يتوب يعني الذي يفعل الذنب ظالم، والأظلم الذي يصر على الذنب ولا يتوب. ويستوي هذا في هذه من هذه الحيثية كبائر الذنوب وصغارها، بل إن الإعراض عن التوبة هو أحد الأمور التي تنقلب بها الصغيرة إلى كبيرة. فإذا أراد العبد أن يصل إلى شاطئ النجاة فعليه أن يتهم نفسه وأن يحاسب نفسه وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. يقول في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا الحديث دليل على أن التوبة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لأن جمهور أهل السنة على أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر، وهذا هو الراجح إن شاء الله. فإذا تخريجا على ذلك، إذا كان الأنبياء معصومون من كل الكبائر والصغائر فمن أين تأتي التوبة؟ إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. إنما تكون هذه التوبة من المكروهات أو ما هو أدنى من المكروهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل المكروهات إلا نادرا لبيان الجواز. فإذا كان يتوب من الفتور عن الذكر، ربما من الفتور الاضطراري عن الذكر، وهذه النكتة في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قالوا إنما يستغفر من أنه أمسك عن ذكر الله تبارك وتعالى أثناء وجوده في الخلاء، وهذا إمساك اضطراري عن ذكر الله تبارك وتعالى استغفر الله تبارك وتعالى منه. وفوق هذا فإنه يتوب، الاستغفار يمكن أن يكون استغفار عام دون أن يستحضر العبد في ذهنه أمرا معينا، ولكن هذا الحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحضر في ذهنه 70 مرة في اليوم أمور يريد أن يتوب إلى الله منها. فانظر إذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون يعني حال غيره. قل وما صلى وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وما صلى صلاة قط بعد إذ انزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها إلا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقدم إن سورة إذا جاء نصر الله والفتح كانت علامة نعى الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إليه وأخبره بدنو أجله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذ نزلت يمتثل لما أمره الله عز وجل فيه. وقال صلى الله عليه وسلم ولن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يقول ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين وذلك لا يحصل إلا بالهداية إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده، فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام. هذا الإمام الشيخ الهروي صنف أعمال القلوب وسماها منازل السائرين، تأثر في كثير منها بالصوفية، فجاء الإمام ابن القيم رحمه الله فشرحها في مدارج السالكين، وقدم بين يدي هذه العبادات شرح وافي لسورة الفاتحة، وبين النكتة في أن سورة الفاتحة هي أم الكتاب، وأنها هي القدر الواجب الذي ينبغي أن يقرأ به في كل ركعة من ركعات الصلاة، وكيف أنها تضمنت كل خير، وأن كل العبادات كانت عبادات قلبية أو بدنية أو مالية هي داخلة في سؤال العبد ربه عز وجل، أتضرع العبد لرب إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بيّن أن ما جعل هذا هو قلب الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، وما قبلها وما بعدها هو كالمتمم لهذا الروح ولهذا القلب، وقد جعل متمما بأفضل ما يكون من التمام. منه مثلا هذه إشارة إلى أن الفاتحة تضمنت الإشارة إلى التوبة بصورة واضحة، أنها تضمنت أن يدعو العبد ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم وأن يجنبه الصراط المغضوب عليهم والضالين. القضية هنا ليست أن الصراط المغضوب عليهم والضالين ليس هو أن يقولوا أن الله ثالث ثلاثة وفقط، ولا أن يقولوا أن المسيح هو الله أو هو ابن الله أو غير ذلك، بل كل ما كان من هديهم ومن شأنهم مما يخالف شأن أهل الإسلام، فكأن هذا انتظم أنه يسأل الهداية التامة على الصراط المستقيم والبعد التام عن طريق المغضوب عليهم وعن طريق الضالين. وهذا لا يتم للعبد إلا بالتوبة، لأنه ينحرف شاء أبا، والعبد الذي يتدارك بسرعة أي انحراف ينحرف فيعود إلى الصراط المستقيم هذا هو التائب، ومن عدا فهو ظالم لنفسه لأنه ينحرف عن الصراط المستقيم. فكأن الفاتحة بهذا الدعاء الشامل أيضا أشارت إلى أهمية التوبة وأهمية تكرارها. ثم إنه أراد أن يذكر لنا ما يعين على التوبة وما يستحضره العبد في نفسه لكي يسارع إلى التوبة، فكان من أول ذلك قال أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين أتيان الذنب. تخيل مثلا إنسان يعني يسير في طريق ثم يضل الطريق، يسير عكس الاتجاه، ويمر عليه الواحد تلو الآخر من إخوانه فلا يرشدونه، حينئذ يدرك أن هؤلاء قد تخلوا عنه. والعبد إذا ما خلى الله بينه وبين المعصية إذن قد أذنب قبل هذا ذنب عظيم وجرم كبير جعل الله تبارك وتعالى يخلي بينه وبين المعصية، فيتأمل ما الذي جعله يخرج من بهاء العبودية إلى أن يتركه الله ويخليه لنفسه أو يخليه لشيطانه أو يخليه لأصدقاء السوء، ما الذي أحدثه، وأي رتبة نزل عنها إذ نزل عن رتبة عباد الله الصالحين الذين يحفظهم الله تبارك وتعالى ويكلأهم ويمنعهم من أن يخرجوا عن مضمار عبوديته. فإذا خلى الله بين العبد وبين معصية لا ينظر إلى هذه المعصية بذاتها مجردة، ربما أحيانا البعض يفعل معصية تكون في عينه من الصغائر، ولكن لينظر هو كان رجل يأم المسجد ويقرأ القرآن ويمكث في المسجد من الصلاة إلى الصلاة ويفعل ويفعل ويفعل، ما الذي جعله هنا يأخذ هذا القرش الحرام أو ينظر تلك النظرة المحرمة أو يفعل كذا أو يفعل كذا، والله تبارك وتعالى اجتباه وجعله من أهل الصلاح والتقوى. فإذا ما خلى الله بينه وبين ذنب ولو صغير في نفسه عليه أن ينزعج أشد الانزعاج، حتى وإن رأى أن الذنب صغيرا، ربما يكون أن هذا الذنب عقوبته ليست بالكبيرة ولكن دلالات وتبعات، إذن فعليه أن يتوب. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، يتوب إلى الله في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة، لأنه لا يريد أن ينزل عن رتبته التي شرفه الله بها والتي كرمه الله بها. فكلما رأى أن شيء لا يتناسب مع هذه الرتبة كلما كان أسرع في محاسبة نفسه وفي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ليست القضية هو ما الذي ترك، هل ترك واجب أم ترك مستحب. إذا كان إنسان اعتاد في رمضان أن يقوم الليل وأن يكون من يعمرون المساجد، وجاء أتاه حتى شيء من شواغل الدنيا فصار يصلي العشاء وينصرف، أو يبحث عن مسجد من المساجد التي تصلي صلاة خفيفة أو نحو هذا، حتى ولو كان عنده من شواغل الدنيا وحتى لو كان هذا الأمر من المستحبات، ألم يسأل نفسه ماذا أحدث حتى ينزل من هذه الرتبة إلى تلك؟ وقد هيأ الله له في الأعوام السابقة أن يكون في حال أفضل، فبدلا من أن يرتقي إذ به يرجع، ما الذي جعله يرجع؟ ولماذا خلى الله بينه وبين تلك الشواغل التي شغلته على أن يكون فيما كان أو في أزيد مما كان؟ فإنه كما قال بعض السلف: من كان يومه مثل أمسه، من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، لأنه الطبيعي أن يزداد قربا من الله تبارك وتعالى. هذا المشهد من أعظم المشاهد التي تؤثر في العبد المؤمن، أن يتأمل أن كل نقص، وليس فقط كل معصية، كل نقص وكل تقصير حتى في المستحبات لم يحصل إلا لأنه لم تحصل له العصمة التي كان الله عز وجل يعصمه بها من قلب. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه هي من أهم ما يعين العبد على أن يسارع إلى التوبة، وأن يفزع من ذنوبه وأن يخاف من ذنوبه، أن يعرف أنه لم يفعل ما فعل إلا بعد إذ خلى الله بينه وبين الذنب، وإلا بعد أن يخجل من نفسه بعد فرحه بحصوله على الذنب. أن كل إنسان يفرح بنيل مقصوده، فعندما عزم على الذنب وأخذ في طريق تحصيله فأول ما يحصل له فإنه يفرح، فهذا الفرح مما ينبغي أن يخجل من الله عز وجل من أجله. وعليه أيضا أن يتأمل في أن الله عز وجل في ذلك كله ناظر إليه مطلع عليه، فمتى استحضر العبد هذه المشاهد أعانه هذا على أن يتوب إلى الله عز وجل في اليوم الواحد 70 مرة و100 مرة وأكثر، على قدر ما يتذكر من المواقف التي ذهبت عنه فيها العصمة واجترأ على حرمات الله تبارك وتعالى. أفاض الإمام ابن القيم في منزلة التوبة أكثر مما أفاض في غيرها، حتى أتى عليها من جميع أركانها، بيد أننا سوف نجتزئ على جزء من هذا بعضه وتمامه يكون في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.